أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قدمنا أمس تفصيل الموقف بالنسبة لأنواع الشركات، وقلنا بأنه لا ينبغي إطلاق حكم واحد من حيث لزوم الشركة أو جوازها بشكل مطلق على عقد الشركة أو على الشركة، بل الشركة تختلف أنحاؤها، وتبعا لكل نحو يمكن أن يوصف أو توصف الشركة بأنها لازمة أو جائزة. وحتى الجواز أحيانا يطلق على الجواز الحقيقي على أنه عقد جائز حقيقة، فيما إذا ابتنى عقد الشركة على حق الفسخ لأحد الشركاء أو لبعض الشركاء، وأخرى يكون الجواز مجازيا لا يقصد منه حق الفسخ، وإنما يقصد منه حق المطالبة بالقسمة. وقلنا بأن حق المطالبة بالقسمة ليس معناه حق الفسخ، هذا ما يكشف عن أن العقد عقد جائز. هذه الأمور ذكرناها مفصلة أمس، وأكدنا على أنه من جملة المعايير المفرقة بين الشركة الملزمة والشركة غير الملزمة هو التوقيت. قلنا إذا كانت الشركة مؤقتة فالبناء العرفي العام على أنها شركة ملزمة، فإذا اتفق الشريكان على شركة مؤقتة ولم يشترطا فيها شرطا فيحمل اتفاقهما على ما يتبانى عليه العرف العام وهو اللزوم. أما إذا دخل في عقد شركة مطلق غير مقيد تشاركنا، فحينئذ البناء العرفي العام على أن عقد الشركة المطلق جائز وليس لازمة. مما يشهد بما ذكرناه بأنه هذا التوقيت مائز عند العرف العام في لزوم العقد وجوازه، ما جاء في التقنين الوضعي قانون المدني. في القانون المدني هذا الفرق أيضا ذكر، قالوا بأنه إذا كان عقد الشركة عقدا مطلقا فهو عقد جائز، وإذا كان عقد الشركة عقدا مؤقتا فهو عقد لازم مبني على اللزوم. هناك عللوه بتعليل آخر غير التعليل الذي ذكرناه، وإن كان له تقريبا منشأ واحد. نقرأ عبارة السنهوري في كتابه الوسيط حتى نأخذ فكرة بأن ما ذكرناه ليس بعيدا عن البناء العرفي العام وعن الفهم العام، لأنه القانون الوضعي ما يعتمد على شرعيات وإجماعيات وأمثال ذلك، يعتمد على ما يجري عليه العرف. يقول: فإذا كانت مدتها يعني الشركة معينة من حيث الوقت أو من حيث العمل، ما في فرق، مرة يقول لمدة شهر لمدة سنة، مرة يقول لهذه الصفقة يعني حددون صفقة معينة أو لإنجاز هذا العمل، ما يفرق، المهم تحديد توقيت بوقت أو بعمل. بأن كانت مدتها مثلا 5 سنوات أو كان العمل الذي تقوم به هو بيع أراض محددة يشتركان على بيع هذه الأراضي، لم يجوز للشريك أن ينسحب منها ووجب عليه البقاء إلى انتهاء المدة أو انتهاء العمل. أما إذا كانت الشركة غير معينة المدة وغير محدودة العمل فقد أجاز القانون لكل شريك كما قدمنا أن ينسحب منها. هذا يؤكد ما ذكرناه، يكون شاهد على ما ذكرناه. بعدين هناك يعللون هذه المسألة في القانون الوضعي العام، مو فقط يحملون الشركة المطلقة على أنها عقد جائز، بل قالوا بأنه في الشركة المطلقة لا يصح اشتراط اللزوم أيضا، مو فقط أنه البناء العرف العام عند الإطلاق على الجواز، بل قالوا بأنه لا يصح اللزوم. لماذا لا يصح اللزوم؟ قال بأنه تقييد الإنسان لحريته مدى الحياة، أنت تقيد نفسك بعقد مدى الحياة، هذا ينافي الحرية الشخصية المحترمة في القانون، معناه هو جاي يتجاوز الحرية المعترف لها أو له بها في القانون. يقول إذ لا يجوز، هذا التعليل اللي ذكره، إذ لا يجوز لشخص أن يرتبط بالتزام يقيد حريته إلى أجل غير محدد لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية التي هي من النظام العام المبني عليه التقنين، المبني عليه بناء كل مجتمع، وكل اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلا. هذا بحسب الأسس التي عندهم، بحسب الأسس التي عندنا نحن قلنا قربنا بتقريب يختلف نوعا ما، قلنا بأنه باعتبار أن الإنسان بطبعه لا يقدم على ما يقيد نفسه مدى الحياة، بل قد يعتبر ذلك نوعا من الغرر، نوعا من السفاهة، نوعا من إيقاع الإنسان نفسه في ضرر مجهول، مخاطرة، أنه أنت تجي تقيد نفسك بعقد لأنه الآن محتاج في فترة معينة، محتاج لإجراء عقد معين، تقيد نفسك مدى الحياة، هذا أمر بمثابة الغرر، ما نقول هذا ما يصير أو لا، أقل أنه مثار إشكال ومثار شبهة. وعلى كل حال فإذا اتضح بأنه البناء العرفي العام على التمييز بين الشركات المقيدة المحددة المؤقتة وبين الشركات المطلقة. ومن هنا من خلال ما ذكرناه يتضح الإشكال فيما ذكره جمع من الفقهاء، قلنا بأنه الشركة على قسمين، مؤجلة ومطلقة، يعني مقيدة بأجل أو عمل معين، وشركة مطلقة. بعض الفقهاء قال بأنه تقييد الشركة بأجل معين هذا غير صحيح وغير ملزم للشركة. قال المحقق الحلي رحمه الله: ولو شرط التأجيل في الشركة لم يصح ولكل منهما أن يرجع متى شاء. مو فقط المحقق، ما ترجع على كلمات مجموعة من الفقهاء أيدوها كلام المحقق أو اتفقوا مع المحقق في ذلك. قلنا سابقا من خلال ما أوضحناه أمس بأنه الظاهر أن هذا الرأي مبني على ذلك البناء الذي ناقشناه والذي ذكره الفقهاء، بأن عقد الشركة يبتني على مجرد الإذن في التصرف. قلنا سابقا، قلنا ليست مجرد إذن ابتدائية حتى يكون من حق كل إنسان أن يسحب إذنه متى شاء. واحد يأتي لشخص يقول أذن لك أن تعمل بمالي، أذن لك أن تسكن في بيتي، أذن لك أن تستفيد من كتابي، وهذا صحيح، هذا إذن ابتدائية. وأحيانا يكون هناك إذنان متقابلان غير مرتبطين، هو أنت تقول له أذن لك أن تسكن في بيتي، هو يقول أذن لك أن تنتفع بكتابي، هذا غير مرتبط بذاك. حتى إذا أنت سحبت إذنك له، هو ما مجبر أن يسحب إذنه. الشركة ليست دائما مبنية على ذلك، الشركة قد تبتني على الترابط، تبتني على الشرط، فإذا ابتنت على الشرط والترابط كما أوضحناه أمس، فحينئذ لا تكون الإذن إذنا ابتدائية، ولا يحق لصاحبها ينسحب منها، وإنما هو ارتبط بعقد في موقفه هذا، فيكون ملزما بتنفيذ العقد على ما تم الاتفاق عليه. هذا ما يرتبط ببحث الأمس. نرجع إلى أصل المسألة التي ذكرها سماحة السيد. قال: إلا أن يكون شرطا في عقد لازم. لماذا قيد الشرط في عقد لازم؟ قال: الشركة من حق الشريك أن يطالب بالقسمة متى شاء، إلا أن يشترط في عقد لازم عدم مطالبة بعض الشركاء بالقسمة. لماذا قال في عقد لازم؟ باعتبار هذا مبني على رأيه بأن الشرط إذا كان في عقد جائز فهو غير ملزم. هناك مسألة تبحث هذه في باب الشروط، بأنه المؤمنون عند شروطهم والأدلة التي دلت على لزوم الشرط هل هي مطلقة أو تقتصر على الشروط التي تكون في عقود لازمة. فإذا في عقد جائز الإنسان شرط على نفسه شرطا، فهل يكون ملزما له أو لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك. بعض الفقهاء قال نعم، الإطلاق يشمل ذلك، المؤمنون عند شروطهم، وإن كان أصل العقد جائزا، لكنه بما أنه اشترط على نفسه في ضمن العقد فيكون ملزما به. بعض الفقهاء الآخرين قال لا، إذا كان الأصل هو جائز فكيف يكون ما يترتب عليه لازما؟ وربما نستطيع أن نميز بين الأمرين، نقول بأنه هذا الشرط هو شرط في ضمن العقد، فإذا الإنسان التزم بمضمون العقد فيكون ملزما بالشرط، وأما إذا أراد فسخ العقد نفسه فمن الطبيعي ينهار الشرط، لأنه هو اشترط في ضمن عقد جائز وليس في ضمن عقد لازم. فإذا الأساس كله انهدم فحينئذ لا يكون ملزما له. على كل حال هذا القيد مبني على تلك المسألة. قال بعدين استثنى حالة أخرى، قال: أو تكون القسمة مضرة. طبعا إذا كانت القسمة مضرة فحينئذ لا يحق لأي شريك أن يطالب بالقسمة متى شاء. لماذا؟ منين هذا الشرط أخذناه؟ قل باعتبار أنه هذا هناك أيضا بناء عرفي عام على أن من حق الشريك أن يطالب بالقسمة بشرط أن لا يضر بصاحبه، بشرط أن لا يكون أن لا يطالب بالقسمة في ظرف تكون القسمة مضرة، مثل بعد الزرع مثلا افترض ما نضج، أو بعد البضاعة بعده ما اكتملت صناعتها، إذا نريد نقسمها الآن تكون مجرد حديد لا قيمة لها، مثلا أمثال ذلك من الحالات. هذا أيضا مبني على شرط ضمني بين الطرفين وإن لم يصرح به. هذا الاستثناء الثاني الذي ذكره، قال بأنه الشريك أو الشركة مبنية على حق كل شريك أن يطالب بالقسمة متى شاء إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان اللزوم مأخوذا في عقد لازم، شرطا في عقد لازم. الثانية إذا كانت القسمة مضرة بالمال أو بالطرفين عليكم بأحد الطرفين عليكم السلام ورحمة الله. الثالثة قال إذا كانت القسمة قسمة رد، إذا كانت القسمة قسمة رد فلا يحق للشريك أن يطالب بالقسمة متى شاء. ما معنى قسمة الرد؟ الفقهاء ذكروا أن القسمة على ثلاثة أنحاء. المال المشترك عندما نقسمه عن قسمة، هذه القسمة على ثلاثة أنحاء تبعا لاختلاف طبيعة المال المشترك. النحو الأول ما يسمونها بقسمة الإفراز، سمحت السيد ما ذكر هذا الموضوع وهذه التفاصيل، بس فقط أشار إلى قسمة الرد. نحن نذكر هذه الأمور حتى نعرف ما معنى قسمة الرد. سموها قسمة الإفراز. ما معنى قسمة الإفراز؟ يقولون إذا كان المال المشترك مكونا من أعيان متشابهة بحيث يمكن إعطاء كل شريك حصته بدون التصرف في هذا المال، مثل أفرض نقد أو بضاعة مثل رز وأمثاله، طن مثلا يتوزع، هذا له عشر، هذا له نصف، هذا له خمس، يتوزع ما في مشكلة، هذه تسمى قسمة إفراز وهي واضح. النحو الثاني يسمونها قسمة التعديل. ما معنى قسمة التعديل؟ قالوا قسمة التعديل إذا توقف تعديل السهام والحصص على تمييز الشركاء في الأعيان، مو أنه هذا يعطوه كيلو وذاك يعطوه 10 كيلوات، لا، تكون العين المشتركة غير متجانسة الأعيان. كيف؟ يقول مثلا لو نفترض شريكان يملكان 3 سيارات، اثنتان من هذه السيارات قيمتهما تعادل السيارة الثالثة، الآن لما نريد نقسم نريد نفرز الحقوق ماذا نصنع؟ وما نجي نكسر السيارات الثلاث، وأنا ماذا نصنع؟ نعطي سيارتين الواحد والسيارة اللي تسوى قيمة السيارتين لشخص آخر، ما نصرف بالمال، فقط نفرز المال بنحو بحيث ينسجم هذا الفرز مع استحقاقات الشركاء وحصصهم، هذه يسموها قسمة التعديل. النحو الثالث قسمة الرد. قسمة الرد بعد أعقد من قسمة التعقيد، أنه إذا كان إعطاء الحصص والسهام للشركاء يتوقف على دفع مال من غير مال الشركة حتى تتساوى الحصص وتعدل السهام. كيف؟ مثلا لو كان مال الشركة بيت وسيارة، كل واحد مساهم بنصف مال الشركة، اشتريا فيه سيارة وبيت، الآن لما يريدون يقسمون، السيارة قيمتها 5 ملايين مثلا، البيت قيمته 10 ملايين، ماذا يصنعون؟ كيف يقسمون؟ ما نستطيع نفرز السيارة في مقابل البيت، ماذا نقول لواحد منهما؟ منه مستعد يدفع 5 إضافية ويأخذ البيت. فهنا القسمة توقفت على ماذا؟ توقفت على دفع مبلغ غير المبلغ المشترك، المال المشترك. هذه قسمة التعديل. فإذا عندنا القسمة على 3 أنحاء: قسمة الإفراز، قسمة التعديل، قسمة الرد. سمحت السيد يقول بأنه عقد الشركة يكون مبنيا على حق مطالبة كل شريك بالقسمة إلا في قسمة الرد، إذا كان المال المشترك بنحو لا يمكن تقسيمه إلا بدفع مبلغ آخر من غير مال الشركة فلا بد من رضا الآخرين. مثل واحد يقول أريد أفسخ هذا البيت إلي وأعطيك 5 وأنت تقبل السيارة، أو أخذ السيارة وأعطيني 5 ولك البيت، يقول لا، إحنا نجلس نتفق، ما يصير بهذا الشكل، ربما ما يصير قسمة. لماذا قسمة الرد اختلفت عن باقي، عن قسمة الإفراز مثلا؟ نقول باعتبار أنه قسمة الرد على خلاف القاعدة، قسمة الرد على خلاف القاعدة. لماذا على خلاف القاعدة؟ لأنه بحسب عقد الشركة كل واحد يملك نصف الموجود مشاعا، هذا يملك نصف البيت وذاك يملك نصف البيت، هذا يملك نصف السيارة ذاك يملك نصف السيارة، الأعيان غير قابلة للتقسيم. فمقتضى القاعدة ما هو؟ أن ننتقل للقيمة، مو فقط قيمة الناقص، قيمة المجموع. يعني يباع الأمران وهذا يأخذ قيمة نصف ماله، نصف البيت ونصف السيارة، وذاك يأخذ قيمة نصف البيت ونصف السيارة. أما نأتي ونقول له أنت تقبل في مقابل حصتك من البيت بسيارة مع المبلغ، يقول أنا من حقي ما أقبل، أنا ما أريد سيارة أو ما أريد بيت، أنت تفرض علي حصة، أنا لي حصة من البيت، تعطيني في مقابلها سيارة لا وجه لها. عند عدم الإمكانية إيصال عين المال لصاحبها ننتقل إلى القيمة، ما ننتقل إلى بديل آخر غير القيمة، إلى عين أخرى غير القيمة. واحد يتلف زجاجة لشخص يقول له أعطيك كتاب في مقابل هذه الزجاجة بقيمة الزجاجة، يقول أنا ما أريد كتاب، تلفت الزجاجة لو تأتيني بالزجاجة مثلها، لو إذا ما في ما موجودة تعطيني قيمتها. هذا البديل الطبيعي هو هذا، مقدم على العين الأخرى. فلذلك سمعت السيد ماذا يقول؟ يقول إذا كانت القسمة قسمة رد فلا بد من التراضي. صحيح من حق كل إنسان، من حق كل شركة أن يطالب بالقسمة متى شاء إذا كانت الشركة غير مؤقتة كما قلنا، أو على رأي الفقهاء مثلا أو كثير من الفقهاء بأنه عقد الشركة مطلق مبني على ذلك، ولكن هذه القسمة إذا ما أوجبت مخالفة القاعدة، قسمة الرد حيث كانت مخالفة للقاعدة فيفترض أن تكون بالتراضي، إما أن يتراضي على هذه القسمة أو أن يتفق على صيغة أخرى مثل ببيع المال المشترك وتقسيم الثمن أو نحو ذلك. هذا ما يرتبط بهذه المسألة أيضا. فإذا اتضح معنا قسمة الرد، ولماذا في قسمة الرد لا نبني على حق كل شريك بالمطالبة بالقسمة متى شاء. المسألة العشرون، تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق إذا كان عدمها مضرا بأحدهما، هذا يأتي بعدين.